الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا ختام سورة الأحزاب، السورة المليئة والمشحونة بجمل من التشريعات التي تنظم حياة المجتمع كله، خصوصا فيما يتعلق بعلاقته بنبيه صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين. وما زال السياق في تحذير الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه وفي أهله، ما زال السياق مستمرا على صعيدين: صعيد تمجيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيان منزلته عند ربه سبحانه وتعالى وفي الملأ الأعلى، وصعيد بيان غضب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما لو آزاه أحد من المؤمنين. ولما أمر الله تعالى المؤمنين بالاستئذان وعدم النظر إلى وجوه نسائه صلى الله عليه وسلم احتراما لهن، كمل بيان حرمته هنا، وذلك أن حالة النبي صلى الله عليه وسلم منحصرة في حالتين: إما في حال خلوته، وإما في حال كونه في ملأ. أما في حال خلوته صلى الله عليه وسلم فقد تقدم بيان التشريع في ذلك: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم صلى الله عليه وسلم. وأما حين يكون في ملأ صلى الله عليه وآله وسلم، فإما أن يكون المقصود الملأ الأعلى، فهذا بيّن الله تعالى هنا أنه محترم في الملأ الأعلى أي النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الله عليه وصلاة الملائكة، وإما أن يكون في الملأ الأدنى فذلك أيضا واجب الاحترام بقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. فشملت هذه الآيات أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في خلوة أو في الملأ الأعلى أو في الملأ الأدنى. في خلوة كما تقدم: لا تدخلوا بيوت النبي ولا تقطعوا عليه خلوته إلا بإذنه. وفي الملأ: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الآية: وصلاة الله عليه ثناؤه عند الملائكة. وصلاة الملائكة دعاؤهم لربهم سبحانه وتعالى. وأما الملأ الأدنى بين الناس فقد أمر الله تعالى الملأ الأدنى أن يصلوا عليه كذلك: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وليس ذلك لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الملأ الأدنى، ليس ذلك لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاتنا، وإلا فصلاة الله سبحانه وتعالى كافية للنبي صلى الله عليه وسلم دون حتى صلاة الملائكة، فضلا عن صلاة غيره. وإنما نحن مأمورون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإظهار محبته وإظهار تشريفه وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الله عز وجل أوجب علينا ذلك، وهذا نحن المنتفعون به في الحقيقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فهو ليس محتاجا إلى صلاتنا، وإنما نحن محتاجون إلى صلاتنا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ليس محتاجا إلى صلاتنا عليه بعد صلاة الله عليه، فحسبه صلاة ربه سبحانه وتعالى عليه، وإنما نحن مأمورون بالصلاة عليه لأن في ذلك إظهارا لتعظيمه. ولهذا نظائر كثيرة من أبلغ ذلك أن الله تعالى أمرنا بذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وليس الله تعالى يحتاج إلى ذكرنا له، وإنما أمرنا أن نذكره لأجل إظهار تعظيمنا لربنا سبحانه وتعالى، وهذا أمارة ديانتنا ومعرفتنا بالله وإقرارنا له بالتوحيد واتباعنا لمنهجه ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. على هذا المعنى جرى هذا الأمر: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم هيج المؤمنين إلى أن يفعلوا مثل ذلك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته. والمقصود كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله أخبر عباده بمنزلة نبيه عنده وبمنزلة نبيه في الملأ الأعلى بين الملائكة. فالله تعالى يثني عليه بين ملائكته والملائكة تصلي عليه صلى الله عليه وسلم عند ربها. ولهذا أمر الله تعالى العالم السفلية وهم الملأ الأدنى أن يوافقوا العالم العلوية فتكتمل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والتسليم ويجتمع عليه الثناء في الملأ الأعلى وفي الملأ الأدنى. لا جرم أن كان مستحقا لذلك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن المصنف غلبته صناعته في هذا الموطن كما تقدم مرات ومن أقربها ما في سورة الإسراء، فاستطرد استطرادا طويلا بعض الشيء وهو يقول وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه ونحن نذكر منها ما تيسر. فذكر جملة طويلة حاصلها بيان الأحاديث التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه الله إليه عن كيفية صلاة المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كقول كعب بن عجرة قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه. والمقصود بالسلام هنا التشهد، يعني إذا جلس المصلي للتشهد قال فقد عرفنا، يعني فيما أخبرتنا وعلمتنا التشهد المعروف التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي أو عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، على حسب الاختلاف في الروايات بين تشهد ابن عباس أو ابن مسعود أو ابن عمر أو عمر أو غيرهم مما حفظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال هنا قالوا أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة، يعني كيف نصلي عليك. قال قولوا، وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة التي ينبغي أن نتبعها في صلاتنا إذا قمنا إلى الصلاة، نصلي عليه كما علمنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الروايات الصحيحة الثابتة، لا أن نلفق بين بعض هذه الروايات كما يفعل بعض الناس. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أو قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية أيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية اللهم صل على محمد النبي الأمي، وفي بعض الروايات في هذا الحديث حذف ذلك فتكون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، إلى آخر هذه الروايات. اضبط نفسك على رواية من هذه الروايات حرفا حرفا وكلمة كلمة، ولا يضرك بعد هذا أن تمشي على هذه الرواية في صلاتك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كثير من الناس له رواية ملفقة حفظها منذ كان صغيرا وهو يمشي عليها ولا يدري يعني سواها، فليراجعها إن كانت مما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هي رواية تلفيقية فيحتاج إلى ضبطها على بعض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هيئات الصلاة. استطرد المصنف في ذكر أحاديث كثيرة في هذا الباب في بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر مذهب الشافعي رحمه الله أنه يجب على المصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وأن كان جماعات من أهل العلم قالوا لا يجب ذلك يعني في الصلاة. وربما كان الصحيح مذهب الشافعي في هذا، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقول إسحاق وقول حكاه المصنف عن بعض الصحابة وبعض التابعين كابن مسعود وأبي مسعود البدري وجابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاه عن الشعبي وأبي جعفر الباقر ومقاتل غيره من التابعين وجماعات من أهل العلم. وينبغي أن يكون هذا القول أرجح لما ذكر من أمر الله تعالى هنا في القرآن ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وهل هذا في التشهد الأخير فقط أو في كلا التشهدين؟ ربما كان الظاهر أيضا أنه في كلا التشهدين، وهو رواية أيضا عن الشافعي رحمه الله تعالى. وهذه بعض الاستطرادات الفقهية على كل حال، لكنها داخلة في مضمون هذه الآية وفي الأدب وفي ضبط الأدب الذي يلزمنا نحو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر في أي موطن وفي أي أو على أي حال، وهذا ظاهر هذه الروايات. وذهب آخرون إلى أن الصلاة تجب في المجلس الواحد مرة، ولو تكرر لا يجب عليه هذا. وذهب آخرون إلى أنها تجب في العمر مرة، ويكون الباقي استحبابا وليس وجوبا. وقد استغرب المصنف هذا القول الأخير، وكأنه ينزع إلى القول الأول وهو أولى على كل حال. وإلا فالبخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصلي عليه، ومقتضى هذا البخل أنه يجب عليه، لأنه يجب على المسلم أن يتحلى بمكارم الأخلاق وألا يكون بخيلا. فيجب عليه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. واستشهد المصنف لهذا بأن الله أمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نقل إلينا الوحي عن الله تعالى بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي عليه في مواطن كثيرة، فمنها بعد النداء يعني بعد الأذان قال ثم صلوا عليه، يعني بعد سماع النداء يعني الأذان تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس من المؤذن، وإنما المؤذن يكتفي فآخر أقواله لا إله إلا الله، وأما السامع فإنه يردد خلفه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج من المسجد. اللهم افتح لي أبواب رحمتك في الدخول وأبواب فضلك في الخروج، وفي الحالتين يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يصلى عليه في صلاة الجنازة صلى الله عليه وآله وسلم، يصلى عليه كذلك في عند ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دعاء القنوت كذلك يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ويستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها. كل هذا فيه أحاديث كثيرة أوردها المصنف رحمه الله تعالى. كذلك خطيب الجمعة يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال بعض أهل العلم لا تصح الخطبتان إلا بذلك، لأنها عبادة وذكر الله فيها شرط. وإن كان في هذه المسألة أو في بعض هذه المسائل خلافات بين أهل العلم، موطنها كتب الفروع. كذلك استحب الصلاة عليه عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فإنما يشرع لمن زار قبره أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك يا رسول الله، أو غير ذلك من الألفاظ. ليس هناك لفظ مخصوص كما يفعل بعض الجهال فيأتي بعض الأوراق يقرأها وهو واقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا أكثر من أن تصلي عليه. وربما يعني يتحقق هذا بأخصر ما يتصور، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فلو قال اللهم صل على محمد وسلم تسليما صح منه ذلك وجاز، سواء عند قبره أو في مطلق الصلوات عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر المصنف بعض الآثار عمن يتنطعون ويعني يتعمقون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيبالغون بإظهار التخشع وغير ذلك مما قد يخشى عليهم الفتنة بصرف بعض أنواع العبادة التي لا تليق إلا بالله، صرفها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كاعتقاد أنه يجلب النفع أو يدفع الضر أو التوسل غير المشروع أو غير ذلك. فإن في بعض هذه الأثار قول الحسن ابن علي رضي الله عنه وذلك لبعض من وجده يعني أدمن الذهاب والمجيء تكلفا ومبالغا على وجه مبالغ فيه، قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني صلوا علي، وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم معروضة أو تبلغني حيث كنتم. ثم قال الحسن قال له ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني يكفي لمن أراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو يقول اللهم صل على نبينا محمد، أو اللهم صل على محمد وسلم تسليما، وسواء كان في المدينة عند قبره أو كان في الأندلس يعني في أقصى المغرب أو كان في أقصى بلاد الدنيا، فالمقصود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يفهم يعني خطأ ما يظنه بعض العوام من البدع، وهي أنه يعني يستحب تحميل المسافر إلى المدينة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له يا أخي إذا ذهبت إلى المدينة فسلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان أحد من السلف يفعل هذا، ولماذا تحمله هذا والأمر في شأنك أقرب وأوسع وأسرع؟ قل أنت اللهم صل على محمد وصلت صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، ولست بحاجة إلى أن تحملها لرجل ذاهب إلى هناك، خصوصا والعادة أن الإنسان ينسى، وكل إنسان إذا ذكر يذكر شأن نفسه وليس له يعني بغيره حاجة، خصوصا في مواطن الدعاء ونحو ذلك، فالعادة أن الإنسان ينسى، يقول لك طيب إن شاء الله ربنا يسهل، ثم يذهب ربما ينسى نفسه فضلا عن أن ينساك، فما الحاجة إلى أن يعني تلزمه أو تحمله أن يصلي لك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس في هذا يعني أثر عن السلف ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حسبك أن تصلي أنت عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهل تكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب أم يكتفى بذكرها ويختصر كتابتها؟ ذكر أيضا استطرادا وتفريعا هذه المسألة، وذكر فيها نصا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فالأمر واسع. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يختصر هذا في الكتابة، ولا إشكال في هذا، أن تقول عن النبي أنه فعل كذا وأنت تكتب تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الأكمل لو أنك كتبت هذا أيضا لا بأس، لكن هل يجب؟ لا يجب لو اختصرت هذا كتابة مع نطقك له، فهذا يجزئ إن شاء الله. وذكر فصلا في الصلاة على غير الأنبياء، هل يصلى على غير الأنبياء؟ والراجح في هذا أنه لا يصلى على غير الأنبياء، لا لأن المعنى غير صحيح، فالمعنى صحيح، فصلاة الله تعالى رحمته ورحمة الله تعالى سائغة على الأنبياء وغير الأنبياء، لكن لما صارت الصلاة شعارا للأنبياء كان ينبغي أن يلتزم هذا الشعار، كما نقول عز وجل وتبارك وتعالى في شأن الله، ولا نقوله لنبينا صلى الله عليه وسلم، مع أن نبينا قد عز وجل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الألفاظ صارت شعارا للفظ الجلالة، فلا يخلط في هذا. كذلك لا نقول صلى الله عليه وسلم إلا للنبي وغيره من الأنبياء، ولا نقول هذا في شأن الصحابة مع أنهم أيضا قد صلى الله تعالى عليهم وسلم، اللهم صل على آل أبي أوفى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على زوجة جابر وعلى أهلها، في نصوص كثيرة ذكر المصنف شيئا منه. كان أيضا يخص الصحابة بالترضي فنقول رضي الله عنهم، ولا ينبغي أن يكون هذا شعارا إلا للصحابة، مع أن غيرهم أيضا يمكن أن ندعو لهم بالرضا والرضوان كما نقول في من سوى الصحابة رحمه الله. فهذه اصطلاحات لزومها فيه لزوم لطريقة السلف، وفيه بعد عن التشويش، وفيه بعد عن الغلو أيضا. ومن هنا أنكر المصنف رحمه الله تعالى، وهذا كلام حسن، إفراد بعض المتأخرين لعلي رضي الله عنه بقولهم عن علي عليه السلام أو كرم الله وجهه أو نحو ذلك، فإن هذا فيه من الغلو الذي عرف عند الشيعة، مع أن عليا عليه السلام هذا معنى صحيح وكرم الله وجهه هذا معنى صحيح، لكن لماذا الغلو بإفراد علي دون غيره من الصحابة؟ فغيره ربما كان أفضل منه كأبي بكر وعمر، ولا يقولون عن أبي بكر عليه السلام ولا عن عمر عليه السلام، ولا إن جازت في حق علي فإنها تجوز من باب أولى في حق أبي بكر وعمر وعثمان وهم أفضل من علي. فخير الهدي في هذه الحالة طريقة السلف أن عليا كغيره من الصحابة يقال رضي الله عنه، ولا يقال كرم الله وجهه أو عليه السلام لا لأنه ليس جديرا بهذا، بل هو جدير رضي الله عنه، لكن بعدا عن مذهب التكلف والغلو وغير ذلك مما قد نهينا عنه. وقولهم إننا نقول كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم، طيب ابن عباس لم يسجد لصنم، وكثير من الصحابة صغار الصحابة لم يسجدوا لصنم، فهذا ليس خاصا بعلي، أو قالوا لم ينظر إلى عورته، هذا غير صحيح على كل حال. فالإنسان واجب عليه أن ينظر إلى عورته، وهو يعني يستحد ويزيل ما عليها من الأذى بحلق شعر العانة ونحو ذلك، ولا يكاد يتم هذا إلا بالنظر، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. على كل حال هذا ظاهر أنه من تكلف وتنطع الفرق المبتدعة كالشيعة وغيرهم، وجرهم هذا إلى ما هو معلوم من الغلو في شأن علي رضي الله عنه. قال الله تعالى بعد أن بين ثناءه على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى ودعاء الملائكة عند ربهم لنبيهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال يأمرنا بأن نواكب ما في الملأ الأعلى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن قال صلى الله عليه وسلم تسليما صح منه ذلك، وهذا من أقل ما يقال، أو لو قال اللهم صل على محمد وسلم تسليما أو نحو ذلك من الصلوات المختصرة صح ذلك منه، وكان هذا صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أمر الله تعالى بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم بين وعيد من لا يرعى حق النبي صلى الله عليه وسلم ويجرؤ على خلاف هذه الآداب التي تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله، يؤذون الله وهم وغيرهم وأي أحد لا يبلغ أن يؤذي الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا التعبير يصور غضب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الله تعالى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء له سبحانه وتعالى، وهذا له نظائر كثيرة تقدمت. وكأنه كما يظهر من سياق السورة، وقد تقدم معنا جملة من الآيات في شأن إبطال عادة التبني وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب ابنة متبناه في قبل هذا التشريع، فكأن بعض الناس على عادة المنافقين تكلموا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتزوج ابنة زيد وهو ابنه إلى آخر هذا الذي قد عرف، فكان في هذا تعريضا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب الله لنبيه وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وليس المقصود خصوص هذه المسألة، وإنما الآية عامة على الصحيح، وإلا فقد قيل نزلت في المصورين، وقيل نزلت في من طعنوا في تزويجه صفية بنت حيي، إلا أن أباها حيي بن أخطب، لأن أباها حيي بن أخطب كان يعني زعيم اليهود ومن أعدى أعداء الله سبحانه وتعالى، فالظهر أن الآية عامة يجب أن تنزل على كل ما فيه إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما فيه إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ففيه إيذاء لربنا سبحانه وتعالى، فلينظر أحدنا من ذا الذي يقدر على إيذاء الله تعالى بإيذاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كانت الآية عامة فيمكن أن نتكلم في هذا في صور كثيرة، كل من سخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى النبي وقد آذى الله، كل من أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إيذاء له وإيذاء لله، كل من استهان بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو فرط في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقد أن هدي غيره أكمل من هديه أو أنه يسع الخروج عن سنته صلى الله عليه وسلم فهذا إيذاء لله، وكثير من هذا كفر مخرج من الملة، وبعضه كبيرة من الكبائر على حسب ما يقترن في قلب هذا العبد المكلف من المقاصد، فربما تذهب به بعض مقاصده إلى الكفر الأكبر، وربما تجعله في حرج دون ذلك. فالمقصود أن الآية عامة كل تقصير في الحقيقة في حق الديانة فهو إزاء لمن جاء بهذه الديانة عن الله، وهو إذن إزاء لله سبحانه وتعالى. إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي في الصحيحين وقد نقله المصنف: يؤذيني ابن آدم، يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب ليله ونهاره. فجعل الله تعالى أن من الناس من يؤذيه حين يسب الدهر، والحقيقة أن الدهر ليس هو المتصرف، وإنما المتصرف في الأمور هو الله سبحانه وتعالى. فالذي يسب الدهر يؤذي الله، لأن الدهر ليس هو الذي يقدر المقادير، وإنما تقديرها بيد الله. وهذه عادة منتشرة على ألسنة كثير من العوام، يسب الدهر يعني يسب الدنيا، يقول يعني يسب الزمان ويسب الأيام ويسب الدهر ويسب غير هذا، كله في الحقيقة يعني من إيذاء الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول يعني هذا الدهر الأسيم المعتدي، وهذا الزمان الكذا والكذا، وهذه الدنيا الكذا وكذا، إنما يعترض في الحقيقة على ماذا؟ الدنيا وعاء نحن نستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. فليست الدنيا يعني هي التي تصرف نفسها، وليس الزمن هو الذي يصرف نفسه، وليست المقادير يعني مصنوعة بيد أحد غير الله سبحانه وتعالى. فالذي يفعل هذا كأنه يعترض على قضاء الله، وما أكثر هذا في أقوال الشعراء، يكثر عند الشعراء يعني مثل هذا من سب الدهر وذم الزمان ونحو ذلك. ومنهم أو عنهم أخذ كثير من الناس الاستهانة في هذا الباب، وهذا من إزاء الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم ما يكون من إزاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إزاء في الحقيقة لله سبحانه وتعالى الذي يغضب لرسوله، إزاء صحابته رضي الله عنه. فإن إزاء الصحابة إزاء للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أتباعه وأخص الناس به، وثمرة تربيته صلى الله عليه وسلم، وعلامة نجاحه في هذه الدعوة. فالذي يؤذيهم أو يسبهم فكأنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربيته، وكأنه يقول: لو أنت لم تفلح مع هؤلاء القوم، لم تفلح في تربيتهم، لم تفلح في يعني تأديبهم على النحو اللائق. وأشقى الناس بهذا الشيعة الروافض قبحهم الله تعالى، فإنهم لم يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكفروا عامة أصحابه وأساءوا الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا الكبار. أساءوا الأدب في شأن أبي بكر، وفي شأن عمر، وفي شأن عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين. فالله الموعد، هؤلاء من أقبح الناس مسلكا، هؤلاء من أول وأولى خصماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، وهم بالتالي خصماء لله عز وجل الذي يغضب لنبيه. إن الذين يؤذون الله ورسوله كيف كان شأنهم؟ لعنهم الله، واللعن الطرد من رحمة الله، وهذا أشد ما يكون غضبا من الله سبحانه وتعالى لنبيه. لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. كل لفظة فيها إضافة، لعنهم في الدنيا والآخرة. وربما يشمل لعن الدنيا أن يعذروا وأن يؤدبوا، ولو وصل الأمر إلى أن يقاتلوا أو يحاربوا، وذلك على حسب بدعتهم وظهورها. والآخرة لعنهم طردهم من رحمة الله تعالى، وأعد لهم عذابا، وحسبك بهذا العذاب، لأنه في الآخرة. ثم إنه عذاب مهين فيه هوانهم على الله سبحانه وتعالى وعلى أهل الموقف. ثم عطف على هذا المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي هذا إشارة إلى أنه قد كان في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، من يتعاطى هذا الشين بأن يؤذي المؤمنين والمؤمنات. كان هناك فريق ليس له هم ولا جهد إلا في إزاء المؤمنين وتتبع عوراتهم والتشنيع عليهم، والمؤمنات كذلك، والإساءة إلى أعراضهم والحديث عنهم، وربما الخروج خلف النساء لطلب يعني فتنتهن و إيزائهن وغير ذلك. ولا شك أن هذا الفريق وفريق المنافقين، ولم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وإنما هذا تعريض بالمنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون، وإن تظاهروا بوجودهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو خروجهم معه في بعض الغزوات أو فعلهم لبعض الأعمال الظاهرة، فهؤلاء كغيرهم من المنافقين في كل زمان ومكان، إنما لا يقصدون بهذا إلا مراءاة الناس، وإلا فليس في قلبهم إلا الدغل والخديعة للمؤمنين. فتوعدهم الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا، حملوا أنفسهم أعظم البهتان والإثم البين الظاهر. وقد نقل بعض أهل التفسير عن الفضيل رحمه الله قال: لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق، فكيف يعني فكيف بأذية المؤمن؟ إذا كان المسلم لا يحل له أن يؤذي كلبا أو خنزيرا مع قبحهما وشقحهما بغير حق، فكيف بإيذاء المؤمن؟ وكانت حساسية السلف في هذا الباب عظيمة، حتى نقل عن ابن عون أنه كان لا يكري الحوانيت إلا من أهل الذمة لما فيه من الروعة عند ذكر الحول، يعني كان يتحرج أن يؤجر دكاكينه أو بيوته للمسلم، وكانوا يؤجرون بالسنة الإيجار، وإنما كان يجتهد أن يؤجر لأهل الذمة خشية أن يروع مسلما، لأن المسلم كلما جاء موعد الحول وموعد الدفع يعني يتحرج بهذا، كما نفعل نحن عند أول كل شهر نقول يعني الإيجار والمية والنور، ونتحرج بهذا ويشق علينا هذا، وربما يعني تحرجنا من ذلك. فكان من هذه الحساسية، مع أنه يجوز منه هذا ولا يحرم عليه، لكن حساسية ألا يؤذي مؤمنا ولو بدون قصد، فكيف بمن يؤذي المؤمنين بقصد؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أي الربا أربى عند الله؟ وقد نقل المصنف هذا الحديث، قالوا: الله ورسوله أعلم، وهذا من أدبهم رضي الله عنه. قال: أربى الربا عند الله، يعني أشد ما يكون من الربا استحلال عرض امرئ مسلم، استحلال عرض المسلمين. وقرأ: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، استحلال العرض. وهذا ما أكثر ما يقع فيه الناس في مسائل الغيبة والنميمة ونحو ذلك، يجتمع أهل المجلس على شخص من الأشخاص غائب في العادة، وإلا لو كان حاضرا لما فعلوا هذا، وهذا يعني من علامات النفاق، لو كان حاضرا ربما ألانوا له القول، لكن في غيابه يستحلون عرضه فيتكلمون في غمزه ولمزه، حتى لا يعني يتكلمون في مشيته وفي صورته وفي شكله وفي لونه وفي طوله وفي قصره وفي سمنه وغير ذلك مما لا يشينه، وهذا من أعظم ما يكون من الذنب، وهذه هي الغيبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب الله عز وجل لها أقبح المثل. قال الله تعالى: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني لا يحب أحد ذلك أن يأكله ميتا، لو أكله حيا لا يحب، لأنه لسنا نعتاد أكل اللحوم الأدمية، هذا قبيح وهذا عظيم، فلو أكله ميتا والميتة مبغوضة حتى مما نحب أن نأكله فكرهتموه، يعني أنتم تكرهون هذا. وقد ذم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني نحن لم يعني نعدو أن قلنا الحق، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هي هذه الغيبة، حتى لو كان فيه ما تقول، وإن كان أو وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، هذا باب آخر، إذا تكلمت عليه بما ليس فيه هذه ليست غيبة لكنها أشد من الغيبة، هذا ظلم وبهتان عظيم. لكن أحسن الأحوال أن تتكلم عليه بما فيه وأن تكون منصفا صادقا، لكن ما دام يكره هذا فهذه هي الغيبة. وما أكثر الألسنة التي تحتاج إلى القطع لو أن يعني ذلك يمكن، وإذا يعني أراد قاطع أن يقطع فلو ساغ له ذلك لقطع لسان نفسه أولا، لأنه لا يكاد يسلم من هذا أحد. ومن هنا الآثار عن بعض السلف أنه ربما كان يأتي يعني بعض الحجارة ونحوها فيضعها في فيه حتى يعني يعوق كلام نفسه، فيفكر في الكلمة قبل أن يخرجها، فإن الكلمة تخرج من العبد ولا يلقي لها بالا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة ربما لو كدرت بحار الدنيا لكدرتها والعياذ بالله. هذا كله داخل في إزاء المؤمنين، وأي شيء أكثر أذية للمؤمنين من مثل هذه الأمور كالغيبة والنميمة والظلم والبهتان وغير ذلك مما عرف وصوره كثيرة. فلما بين الله تعالى حال المؤذين زجرا لهم عن الإيذاء، إن الذين يؤذون الله ورسوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر بعض المتأذين، يعني بعض من وقع عليهم الإيذاء، بما يدفع إيذاءهم في الجملة من الستر والتميز عن مواقع الإيذاء. وذلك أن بعض المنافقين وغيرهم من الفاجرين كانوا يتلمسون خروج النساء، لأنه لم تكن في بيوت الصحابة رضي الله عنهم الكنف، الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، فكان النساء يعني تضطر إحداهن أن تخرج إلى الحشوش في المساء حيث لا يراها أحد لتقضي حاجتها، فربما تحرش بها بعض هؤلاء الفاجرين وبعض هؤلاء المنافقين، فظنوها يعني غير عفيفة فتحرشوا بها، أو ظنوها أمة وأن شأنها يسير فمشوا خلفها، فأمر الله تعالى بالحجاب دفعا لهذه الشبه ودرءا لهذه الفتن وتأصيلا للآداب التي أراد أن تراعى في المجتمع المسلم، وبعدا عن أخلاقيات الجاهلية التي كان المسلمون حديث عهد بها. الله تعالى يشرع لهم ما يضبط حياتهم وينظم مجتمعاتهم، ومن هنا جاء تشريع آية الحجاب في هذه السورة، وهذه ثاني آية تأتي في الحجاب بعد الآية التي مضت، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وحتى لا يقال هذا خاص كما قال من قال بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدونك هذا الأمر العام وهذا النداء الذي لا يقبل خصوصية، وهو قوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فأي خصوصية هنا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون السامع يعني لا يميز بين الدابة والحمار، ولا يفهم اللغة، ولا يعرف معنى الكلام، وما أكثر هؤلاء. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، وإنما بدأ بأزواجه وبناته تأديبا للداعي، أن يكون الداعي بادئا بنفسه وبما يليه أولى، فالبدأت بالأقربين عنوان صدق الداعية، وهذا أبلغ في الدعوة، أن تلتزم وتأتمر بما أمرت به وتنتهي عما نهيت عنه قبل أن يعني توسع هذه الدائرة في غيرك. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية، فإن نساء الجاهلية ربما بدت نحورهن وربما بدت سوقهن على عادة الجاهلية، والإماء كذلك ربما ظهر منهن شيء، أما الحرة فإن لها يعني وضعا آخر. ولهذا كانت الحرائر من أهل الجاهلية يعني يتجنبن مثل هذا ويشتد عليهن ذلك. الحرائر حتى الجاهليات حتى غير المسلمات ما دامت حرة ترى أن هذا لا يتصور، وهذا ظاهر من قول هند ابنة أبي سفيان: أو تزني الحرة؟ يعني هي تعرف وتربت على هذا حتى قبل أن تسلم أن الحرة لا تزني، يعني إنما هذا شأن خاص بالإماء والعبيد ونحو ذلك، أما الحرة فلا. وحكى ابن عمر القيس عن امرأة جاهلية مثله قال: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. سقط النصيف يعني الخمار على رأسها ولم ترد إسقاطه، يعني سقط سهوا، سقط من غير قصد، فتناولته واتقتنا باليد، يعني جعلت يدها في مقابل وجوهنا حتى لا ننظر إليه. فهذه الجاهلية لما كانت يعني فيها رمق، وأما يعني جاهلية الناس الآن فإنهن يرين هذا من أعظم الأصل والتقدم والرفعة والشرف، ويرون غير ذلك هو القرف بعينه، وهذا من أعظم ما يكون من إزاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من امتناص الفطرة في قلوب هؤلاء، وهذا من المسخ الذي أصاب كثيرا من أهل عصرنا بسبب يعني الهزيمة النفسية أمام الكافرين وتقليد الكافرين والمنافقين. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما دين الله، وأما شرع الله، وأما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المؤمنات العفيفات الطاهرات، فلا يعني مجال عندهم لبحث هذه القضية. هذه قضية منتهية، ليس فيها يعني إلا التسليم والإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني تضع جلبابها عليها بحيث لا يظهر منها زينة. وذكر المصنف جملة من الآثار في هذا كأثر ابن عباس ومن أصح الأسانيد إليه: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا في بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة، يعني عين واحدة تظهر لرؤية الطريق والباقي كله مغطى. وأثرا آخر عن عبيدة السلماني التابعي قال: فغطى وجهه، قرأ قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وعن أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان، والغراب أسود يعني لا يرى منهن إلا السواد، كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها. هذا والله الشرف، كل الشرف التأسي بنساء الأنصار وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من النساء التي رضي الله عنهن ورضوا عنه وأعد لهن جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وأما من يعني استنكفت عن متابعة عائشة وحفصة وزينب وسودة وأم حبيبة وغيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وراحت تتأسى بفلانة الفنانة أو المطربة أو الراقصة أو يعني الساقطة، فهذا حسبها، هنيئا لها أن تكون معها في يعني في الآخرة. من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. وما أكثر من يعني تتكلف الأموال الطائلة حتى تأتي بمجلات الأزياء والموضة ونحو ذلك لكي تتعرف على ما يفعل يعني أسيادها من أهل الكفر وتتأسى بهن. والله الموعد، كيف تقف بين يدي ربها سبحانه وتعالى وقد عرفت هذا النداء العلوي وهذا الأمر السماوي الذي كله شرف وكله عفاف وكله صيانة لعرض هذه المرأة، فأبت إلا أن تنحرف، وأبت إلا أن تكون عاهرة سافرة سافلة ككثيرات من هؤلاء التي يمشين في الشوارع ويظنون يعني أن الناس فرحون بهن حين ينظرون إليهن، وإنما يعني يحتقرهن عامة الإنس وكافة الورى وتلعنهن السماء والأرض. هذا شيء معروف لا يكاد أحد يعني يخالف فيه، لكن غفلة الهوى وسكرة الغفلة وأثر الشيطان، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتوب على عصاة المسلمين وأن يرد هؤلاء إلى دينهن ردا جميلا. وذكر الله تعالى الحكمة في هذا الأمر: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ما الحكمة في هذا؟ هل مجرد التشديد عليهن والمشقة عليهن والحرج؟ ليس هذا شأن الله سبحانه وتعالى، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإنما أمر بالحجاب لهذه الحكمة الظاهرة: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإنهن إذا فعلن ذلك يعني بالحجاب الكامل عرفنا أنهن حرائر، والعادة أن الحرة لا تؤذى، خصوصا الإماء والساقطات والعاهرات لا يخلو منهن مجتمع، فليترك هذه وليذهب إلى غيرها. وفي هذا دليل على وجود أذية إن لم يحتجبن، فربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن، لكن لو أعلنت عن نفسها أنها عفيفة وأنها طاهرة وأنها يعني من أهل الجد وأنها لا تقبل مثل هذا، فمهما كثر المنافقون والفاسقون والفاجرون فإن هذا باب صعب عليهم أن يطرقوه، فليذهبوا إلى غيره، فتصون عرضها وتصون نفسها وتصون أهلها وتحمي دينها وتخرج من تبعة يعني فساد المجتمع الذي استشرى فيه الفساد بسبب النساء أول ما كان من ذلك. ولهذا نقل في بعض الآثار: كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء، فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة كفوا عنها، وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوسبوا إليها. الآن ما أكثر الإماء في شوارع المسلمين وهي تظن أنها حرة، وهي ربما لم تبلغ أمة بل هي يعني أحط من طبقات الإماء. وكان الله غفورا رحيما، وختم الآية بهذه أو بهذين الصفتين لبيان يعني عفو الله سبحانه وتعالى عما سلف وكان من أيام الجاهلية، فإن المخاطبين بهذا ربما وقعوا في مثل هذا قبل نزول التكليف، ربما وقعنا أي النساء في بعض التبرج أو في بعض الغدرات والسقطات، والله تعالى يغفر هذا ما دام عن جهل وعن عدم سبق تشريع. ثم توعد الله عز وجل المنافقين والذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهؤلاء الذين ربما كانوا يتعقبن النساء في الطرق ونحو ذلك، توعدهم ربنا سبحانه وتعالى بتسليط النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكفوا عن هذه المظالم. فقال إن الذين فقال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض سواء مرض الشبهة أو مرض الشهوة والمرجفون في المدينة، وهؤلاء جماعات يعني كانوا يتعاطون الإرجاف، والإرجاف يعني التخويف والتيئيس من رحمة الله سبحانه وتعالى وإثارة الفتن والنعرات وغير ذلك من قولهم جاء الأعداء وجاءت الحروب وغير ذلك حتى يخوفوا المسلمين، لأنهم لا يحبون للمسلمين، لا يرقون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. أمر الله تعالى هؤلاء وحذرهم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، لئن لم ينتهوا عن ماذا؟ لم يذكر الله سبحانه وتعالى هذا المعمول الذي ينتهون عنه لكي يكون الأمر عاما، هذا فيه ترهيب أكثر، لئن لم ينتهوا لنغرينك به، ولم يقل ينتهوا عن ماذا حتى يعني يبقى الأمر مفتوحا لكل ما تسول به نفس المنافق من هؤلاء أو المرجف من هؤلاء أو الذي في قلبه مرض من هؤلاء من الوساوس والشر والتعريض بسب الإسلام وأهله والإرجاف بالمسلمين وتوهين قواهم والتعريض بنساء المسلمين وغير ذلك، لئن لم ينتهوا عن كل ما يتصور من إزائهم لله ورسوله وللمؤمنين لنغرينك بهم، أي لنحرشنك بهم ولنسلطنك عليهم. والآيات نزلت والأمر وهم حديث عهد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم باليهود، فقد أجل اليهود عامتهم من المدينة وضاع سلطانهم الذي كان وسلط الله نبيه والمؤمنين على اليهود حتى أجلوهم في بني قينقاع ثم في بني النضير ثم في بني قريظة في هذه اللحظات التي تنزل فيها الآيات عقب غزوة الأحزاب، فكأنه يعرض لهم بهؤلاء: سوف يكون مصيركم كمصير اليهود الذين كانوا معكم في بلدتكم لنغرينك بهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني لا يجاورونك في المدينة إلا قليلا، يعني يجليهم عن المدينة كما أجل اليهود أو يقتلهم. وفيه دليل على جواز نفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم بين المسلمين، فلا جرم على الحاكم المسلم أن ينفي بعض هؤلاء وأن ينأى بهم عن مجتمع المسلمين، ينفيهم إلى يعني الصحراء وإلى الأماكن البعيدة ونحو ذلك، كما نفى عمر بعض من افتتن به النساء ونحو ذلك. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، حالهم أنهم ملعونون أينما سوقفوا في أي مكان نزلوا وفي أي أرض حلوا فهم ملعونين بلعنة الله، مطرودين من رحمة الله تعالى لأنهم يريدون إزاء الله وإزاء الرسول وإزاء المؤمنين. أينما سوقفوا أخذوا، يعني أينما وجدوا أخذوا لزلتهم وقلتهم وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعني هذه سنة الله في أعدائه من المنافقين والفاجرين والكافرين أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم أهل الإيمان فلا يبقون إلا قليلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال الله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا علم له بالساعة وأن هذا مما استأثر الله تعالى بعلمه، وإنما قال الله تعالى هذا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألك الناس عن الساعة تعريضا بكثير من السؤالات التي الله أعلم بمقاصدها. كان كثير من المنافقين والكافرين يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر الساعة وموعدها وغير ذلك مما يكون، ولم يكونوا جميعا صادقين في مجرد المعرفة والاستفادة والاستعداد، وإنما كان كثير من هؤلاء همهم إحراج النبي صلى الله عليه وسلم بما عرفوا أنه لا يعرف معناها، أو همهم التكذيب بالساعة كأنهم يستبعدون وقوعها، أو همهم إعنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك من المقاصد غير الحسنة. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين أن الإشكال ليس في موعد الساعة، وإنما الذي ينبغي استحضار هذه الساعة والقيامة وصورها وحال الفريقين فيها، فريق السعداء وفريق الأشقياء، وإنزال ذلك من كل مكلف على خاصة نفسه ليعلم إن كان ينجو غدا أو لا ينجو. هذا الذي يهمه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني ومن لا فلم يفز مهما كان ما كان من غيره. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، يعني هذا ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن غيره، وإنما هذا شأن الله وحده، فلا ينبغي الانشغال بمثل هذا خصوصا وشأنها قريب، وإنما أمرها أن يأمر الله سبحانه وتعالى، فما أمر به الله عز وجل فهو كائن. قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، مع إخباره أنه لا يعلمها، لكن أعطى المفيد في هذا الباب وهو أن الساعة قريبة، فهي قريبة قريبة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل الله تعالى عليه اقتربت الساعة وانشق القمر، وقد انشق القمر على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتربت الساعة ولا بد، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وإذا فالساعة قريبة، ولعل من الله تعالى موجبة، لعل الساعة تكون قريبة، ليس هذا على سبيل يعني الشك، وإنما هذا على سبيل اليقين. ثم شغلهم بما ينبغي أن ينشغلوا به بأي من أي الفريقين كل سائل من هؤلاء السائلين. إن الله لعن الكافرين، أما الكافرون فهم ملعونون بلعنة الله سبحانه وتعالى، وأعد لهم سعيرا، يعني أبعدهم عن رحمته وأعد لهم في الدار الآخرة نارا تلظى لا خروج منها ولا زوال، خالدين فيها أبدا. وليت هذه النار المعدة للكافرين كان لها أمد ممدود أو حد محدود، وإنما هم خالدون فيها، وخالدون فيها أبدا يعني أبد الآباد، لا يجدون وليا ولا نصيرا، يعني على نحو لا ينفعهم أحد ولا ينصرهم أحد، ولا ليس لهم معين ولا مغيث، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وليس لهم إلا مجرد التمني، فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين، يعني وليس لهم كرة. ولهذا قال هنا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا، هنا قالوا فلو أن لنا كرة، وهنا يقولون يا ليتنا. وإذا بضاعة أهل النار الأماني الضائعة التي لا موضع لها ولا استجابة من الله تعالى، فقد فات الأوان وما بقي إلا الحسرة على ما كان. هذه بضاعة أهل النار، وهذا لا يزيدهم إلا يعني ألما على ألم وخوفا على خوف وفقرا على فقر يوم يعني أذكر لهم يوم تقلب وجوههم في النار، تقلب يعني كما يعني يتقلب الطعام في القدر فيصيبه ذلك من كل نواحيه، وخص الوجوه لأنها أكرم ما في الإنسان ولأن فيها أشد ما يكون من الحواس تأثرا، ولأن إهانة الوجه أعظم ما يكون من الإهانة. ربما يعني قد يقبل بعض الناس أن يضرب في أي مكان إلا وجهه، ولهذا نهي عن الضرب في الوجه لأن في إهانة وما ينبغي للإنسان أن يهان، هذا في حكم الدنيا. فأما في الآخرة فالكافرون والفاجرون والمنافقون وأعداء الله ورسوله ومن تنكبوا هديه وشريعته صلى الله عليه وسلم إنما يلحقهم هذا الهوان، وهذا الهوان المضاعف المتكاثر يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليس لهم كلمات إلا كلمات التحسر، يا ليتني ليتني يا ويلتى وغير ذلك من الألفاظ المعروفة. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، حتى يودون، لكنها أماني كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. هكذا أخبر الله تعالى عن حالتهم أنهم يودون لو أطاعوا الله ولو أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما لم يحدث هذا ولا يكون فإنهم يعني ينحون باللائمة على من تسبب لهم في هذا ظنا أن هذا ينفعهم أو يخفف عنهم، وليس كذلك. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقد فعل سبحانه وتعالى، لكن هذا لا ينفعهم. لما يقولون إن أطعنا سادتنا وكبراءنا يعني أشرافنا وحكامنا وعلماءنا ممن زينوا لنا هذه البدع وهذه الشبهات ولم يتقوا الله عز وجل فينا وغير ذلك من أصناف المتحكمين والمتبوعين، ثم إنهم دعوا عليهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب، ولا يسكت هؤلاء عنهم كما في الحوارات بين هؤلاء وأولئك، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا ما سكتوا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعض، محاورات وهذا يقذف هذا وهذا يقذف هذا، ولا هذا ينتفع ولا هذا ينتفع، وهذا من جملة العذاب المعنوي في الحقيقة. كل واحد يحاول أن ينحي باللائمة على غيره وهم جميعا في ملامة، وإن تفاوتت ملامة هؤلاء عن هؤلاء فقد يعذب بعضهم أشد من عذاب الآخر. لا شك أن الداعين إلى الكفر والبدع أشد عذابا من المستجيبين لها، لكن هؤلاء معذبون وهؤلاء معذبون وهم إخوان في النار والعياذ بالله، يعذب بعضهم برؤية بعض ويسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وفي النهاية ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. فلا ينفعهم قولهم آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، لأن الله يلعنهم ويلعن هؤلاء أيضا. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما أذاه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، فكأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم تسلى ولك أسوة بما كان قبلك من الأنبياء كموسى صلى الله عليه وسلم، فقد آذاه قومه ومع هذا برأه الله مما قال وكان عند الله وجيها، فجزاؤك جزاؤه ومصيرك مصيره، فإن الله تعالى سيبرئك كما برأه ويكون لك الوجاهة أفضل وأكبر مما كان لموسى صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف حديث البخاري وأصله عند مسلم أيضا الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى كان رجلا حييا ستيرا، وهذا الحياء صفة عامة من صفات المؤمنين، فكيف بالأنبياء؟ لا يرى من جلده شيء استحياء يعني من الله تعالى. فكان إذا اغتسل ليس كعادة بني إسرائيل وإنما يتستر فلا تظهر عورته. فمن عادة بني إسرائيل البهت والظلم والعناد والكذب، فقالوا إنه ما استتر، لم يقولوا بأحياء وإنما قالوا ما استتر، إلا لأن به عيبا، ولو لم يكن به عيبا لأرانا عورته. أي منطق هذا؟ هذا منطق يعني حثالة الناس ورزائل الناس من المنخنقة والموقوزة والمترددة والنطيحة وما أكل السبع، وما أكثر هؤلاء في الناس من الناس كذلك منخنقة وموقوزة ومترددة ونطيحة، ومنهم السليمة الصحيحة، فهؤلاء من هذه الأصناف. بدل أن يتأسوا به في حيائه قالوا ما فعل هذا إلا لأن به عيبا، كما يقول الناس الآن إنها منتقبة لأنها يعني دميمة، إذ لو كانت جميلة لكشفت عن حسنها وأرتنا، إنها منتقبة لأنها تريد أن تفعل كذا وكذا، هذه منتقبة لأنها يعني عندها كبت جنسي، ومنتقبة لأن بها كذا وكذا وكذا، ويكيلون لها الاتهامات كعادة هؤلاء، شنشنة نعرفها من أقزم، ويقولون هذا أيضا يعني يتبع السنة لأجل كذا وكذا وكذا. وربما ذهب بعض هؤلاء إلى بعض الجهال من الأطباء النفسيين كما يعني يحدث كثيرا، فيقول له لا أنت حلك بس أنك عيش حياتك يعني طبيعي، وصلي مش شرط تصلي أصلا، ومش شرط تصلي في المسجد إن كان لازم يعني تصلي، وما عليك بمثل هذا حتى تكون إن شاء الله، لأن هذا مرض نفسي، الحالة اللي عندك مرض نفسي. وهذا يعني كثير من كلام هؤلاء ممن لا يرجون لله وقارا، لا يعرف، قد يكون لك فعل المرض لكن توجيهه ليس كذلك، توجيه المرض ليس بالصد عن سبيل الله، وإنما توجيه المرض بترشيد هذه الأمور والضبط والتوجيه، وإلا المشكلة أن فاقد الشيء لا يعطيه، طبيب يداوي والطبيب مريضه، بعض هؤلاء هو أصلا مريض، فكيف يقبل منه كلام في دين الله سبحانه وتعالى، وكيف يقبل منه حل هو في نفسه يحتاج إلى حل. على كل حال قوم موسى آذوه فقالوا إنه آدر، والأدرة انتفاخ في الخصيتين يعني مرض، قالوا لابد أن بموسى شيئا من الأدرة ولهذا يستخفي عنه، فلم يعرهم اهتماما صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الله تعالى انتصر له كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فأراد الله أن يبرئه، قالوا لموسى أن يبرئه مما قالوا صلى الله عليه وسلم يعني موسى، فخلى يوما وحده، فخلع ثوبه على حجر ثم اغتسل، ومعلوم أن الإنسان إذا خلى وأراد أن يغتسل يخلع ثوبه، فأقام الله عز وجل هذه المعجزة الحسية، فجرى الحجر بثوب موسى، وهل يجري الحجر؟ إذا أراد الله له أن يجري جرى، فالله على كل شيء قدير. فموسى طبعا خايف أنه عرياني يريد أن يتغطى، فجعل موسى يجري وراء الحجر ويكلم الحجر، أيكلم الحجر ويسمع؟ إذا أراد الله ذلك لنبيه وكليمه يعني أجرى عليه ذلك ولا إشكال عندنا. جعل يقول ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل، وهذا الذي أراده الله، أن ينظروا إليه ولا يرونه آدر، وفي نظرهم مفسدة لكنها أخف من المفسدة الأولى التي ربما تعوقهم عن قبول نبيهم صلى الله عليه وسلم أو عن قبول الدعوة منهم. فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه ولبسه، وطفق بالحجر ضربا بعصا. موسى يضرب الحجر، قال هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري هو صحيح، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمس، يعني الحجر فيه أثر من ضرب موسى صلى الله عليه وسلم. أما المؤمنون فيرون هذا كله صحيحا ولا إشكال فيه، وما الذي يمنع أن يكون هذا؟ والله تعالى على كل شيء قدير. وأنزل الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحديث الذي ذكره من وحي الله هو معنى قول الله تعالى في هذه الآية لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقول المصنف هذا سياق حسن مطول، وهذا الحديث من أفراد البخاري دون مسلم، يقصد يعني بهذا الطول وبهذا القصة، وإلا فأصل الحديث عند مسلم في باب ذكر موسى عليه السلام في أواخر كتابه. على كل حال المقصود تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع قبله للأنبياء، ولهذا استطرد المصنف هنا فذكر جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيها رحمة الله على موسى: لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا صحيح، وكان عند الله وجيها، أي موسى صلى الله عليه وسلم كان عند الله وجيها، له وجاهة وله جاه عند الله سبحانه وتعالى. الجاه عند الله خير الجاه، ومن وجاهته أنه لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وإنما منع الرؤية لما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني لحكمة أرادها الله تعالى، لكن سأل الله تعالى، حتى سأله أن يجعل أخاه نبيا واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، فجعله الله تعالى نبيا، وما أكثر ما سأل موسى ربه وأجابه ربه. ونبينا صلى الله عليه وسلم أولى من موسى وأفضل، قال الله تعالى في ختام السورة: يا أيها الذين أمنوا، وهو يحث على تقوى الله سبحانه وتعالى وإصلاح العمل، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني قولا مستقيما لا انحراف فيه ولا عوجاج، قولا يوافق ما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يترتب على هذا القول جواب الشرط، قال يصلح لكم، يعني أنت اتقوا الله وتقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. فصلاح الأعمال في الدنيا ومغفرة الذنوب في الآخرة وما يتبع هذا وذاك من الأنس بالله تعالى والرضا والفرح في الدنيا قبل الآخرة، يترتب على هذا الفوز العظيم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى بعدها، وهو يعني يختم السورة على أحسن ما يتصور من الختام: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المراد بالأمانة يعني التكاليف الشرعية والسعي في تحمل هذه الأمانة وتحمل هذه المسؤولية وإقامة الفرائض الشرعية وتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. وهذا العرض على هذه المخلوقات على السماوات والأرض والجبال، يعني مع قدرة مع قوتها وعظمها، وأن الإنسان بالنسبة لها يعني شيء تافه حقير، إلا أنها أبت. هذا العرض في الأصل لم يكن عرض إيجاب، وإلا لما ساغ لها أن تأبى، قالت أتينا طائعين لما أمرهن الله، وإنما هذا عرض تخيير لا تحتيم. وإباء هذه السماوات والأرض والجبال عن حمل هذه الأمانة إشفاقا خوفا ألا يقمنا بما حملنا، وليس عصيانا لربهن ولا زهدا في ثواب. هذه مسألة مهمة، فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. هذا الإباء إنما هو خوف على أنفسهم ألا يقمن بذلك، وقد عرفنا أن الله تعالى لم يحتم عليه وإنما خيرهن، وليس هذا عصيانا لربهن ولا زهدا في ثواب الله. لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن عرفت السماوات والأرض والجبال قدر نفسها فأبت وخافت وأثرت السلامة ولم تغامر، وجاء هذا الفقير الضعيف الذليل الحقير وقبل المغامرة. لا جرم أن كان هذا من أسباب تكريمه لو قام بها. ولقد كرمنا بني آدم، يعني على كل المخلوقات لله أبو، لو أنه يعني قام بهذه الأمانة. ولهذا قال وحملها الإنسان، لكن لما كان كثير من أفراد هذا الإنسان عاجزا وغير يعني منضبط في حمله لهذه الأمانة ومفرط، قال الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه جهولا بحق الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف هنا آثار في معنى الأمانة، هي التكاليف، هي الطاعة، هي الفرائض والحدود، وذكر بعض الآثار فيها التنبيه بذكر بعض الأفراد كالصلاة والصيام والغسل من الجنابة ونحو ذلك. القول العام في هذا أنه التكاليف الشرعية والقيام بواجب نشر الدين ونحو ذلك مما حمله هذا الإنسان لما قبل حمله. وذكر جملة من النصوص من أهمها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، يعني حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ثم حدثنا عن رفع الأمانة. قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه عن رفع الأمانة، وإذا رفعت الأمانة فهذا من أشد ما يكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا يعني ضاعت الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وصور تضييع الأمانة كثيرة في مجتمعاتنا. وأشار أيضا إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالأمانة، لأن الأمانة ليست من أسماء الله تعالى وصفاته حتى يجوز الحلف به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، والحديث صحيح. فما شاع على ألسنة الناس بالأمانة يعني أحلفك بالأمانة، هذا مما لا يجوز وينبغي الاستغفار منه. قال الله تعالى وهو يبين مواقف الناس ومراتب الناس مع هذه الأمانة التي حملوها، قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بين الله تعالى في ختام السورة انقسام الناس بحسب تحملهم للأمانة وحملهم للمسؤولية وقيامهم بها أو عدم قيامهم بها إلى هذه الأقسام الثلاثة. فالمنافقون قاموا بها ظاهرا، تحملوها ظاهرا ولم يقوموا بها باطنا، والمشركون تركوها ظاهرا وباطنا، وسعد المؤمنون فهم قائمون بها ظاهرا وباطنا، وهم أهل هذه الأمانة ولا يخلو منهم زمان ولا مكان، ولا يزال قائم لله عز وجل بحجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الحديث المعروف لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هؤلاء الذين يحافظون على الأمانة وبهم تستقيم الدنيا وبهم تسير. وبهذا الختام تختم السورة التي بدأت كما رأيت بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الله وإلى عصيان الكافرين والمنافقين واتباع وحيه والتوكل عليه وحده، ثم تضمنت جملة من التشريعات والتوجيهات تضمن صلاح المجتمع الإسلامي وتدفع عنه يعني عبية الجاهلية ويعني ما يكون للجاهلية من يعني خزي وعار وعادات قبيحة مرزولة. ويختم أو تختم السورة بالحديث عن الأمانة الذي يصور للمسلمين جسامة هذه التبعة وضخامة هذه الأمانة، ويحصر هذا في النهوض بمعرفة الله سبحانه وتعالى والاهتداء إلى شرعه ودينه، ويكون ختام الصورة متناسقا تماما مع بدايتها. لا جرم أن كان القرآن تنزيلا من حكيم حميد، وهذا آخر الصورة، وتأتي صورة سبأ إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. قولكم في من يقول إذا كان المقصود بالحجاب وهو النقاب عن أي شيء أمرنا بغض البصر؟ أمرنا بغض البصر عما قد يظهر من الزينة الظاهرة زينة الثياب، فإن المرأة مهما لبست فإنه يبدو أنها يعني في ثوبها جسيمة أو أنها يعني غير جسيمة، قوامها معتدل أو غير معتدل، وهذا مما يحتاج أيضا إلى غض البصر. وربما يعني أطار الهواء شيئا من جسدها ونحو ذلك فيكون غض البصر مأمورا به. لكن على كل حال المسألة فيها خلاف في قضية الوجه والكفين، والأمر فيه سعة. قول الراجح كما اختار المصنف هنا ونقل عن أثار السلف أن المرأة تتأسى بأمهات المؤمنين وتغطي وجهها وكفيها، لكن بعض أهل العلم يرى السعة في ظهور الوجه والكفين، فمن يعني تدين بهذا بغير اتباع هوى ورأى أن هذا أقرب لا ينكر عليه. على كل حال هل قول الدنيا ملعونة سب للدهر؟ وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول ذلك؟ نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الدنيا ملعونة، وليس هذا سبا للدهر، وإلا كيف ينهى عن سب الدهر ويقول الدنيا ملعونة؟ ليس هذا ذما للدهر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إخبار بأن الأعمال التي يراد بها الدنيا فهي أعمال ملعونة، والأعمال التي يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى في الدنيا فهي الأعمال المقبولة. ولهذا قال في تتمة الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، يعني وما تبعه مما يتعلق بذكر الله. فقد يفعل الإنسان أعمالا ظاهرها الدنيا وهو يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، كما يؤنس ضيفه وهو يعني يدخل السر عليه، أو يلعب امرأته، أو يتعلم بعض الرياضات التي تقوي بدنه على الجهاد ونحو ذلك مما ظاهره الدنيا، لكن ليس بملعون، لأن هذا من ذكر الله أو مما ولاه، قال عالما أو متعلما. وكذلك الجامع بين حديث سب الظهر ووصف الأيام بأنها أيام نحسات في قصة عاد في سورة فصلت، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. هذا المقصود به أيضا ليس سب الظهر، هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى، وإنما قصد أنها أيام نحسات عليهم للنحس الذي أصاب عملهم. فالنحس هنا والشؤم هنا من عملهم، أيام نحسات بسبب شؤم عملهم بمعصية الله. وهكذا الواجب أن تجمع بين النصوص، وإلا كيف يعني تضرب بين آية وآية، أو بين حديث وآية، أو بين حديث وحديث؟ لابد من تخريج على هذا النحو. هل على من سب الدين غسل والنطق بالشهادتين؟ الأول سب الدين كفر، وهذا استهانة بالله سبحانه وتعالى وبدينه وشرعه، ولا صح أن يقول والله أنا كنت متضايق، أو كنت يعني منفعل، أو ما قصدت، أو أنا قلت أنا بسب الدين أو نحو ذلك كما يقولون. قل أبي الله ورسوله، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا صح أن يتعرض رجل لهذا الباب، ولو يعني من باب المزاح أو من باب الانفعال أو من أي باب، فإن هذا استهانة واستهزاء بشرع الله تعالى، وهو كفر. ثم بعد هذا هو كفر كفر بلا خلاف، لكن هل يلزم منه الاغتسال أو لا يلزم؟ قال بعض أهل العلم يجب عليه أن يغتسل لأنه كفر، وهكذا كل كافر. وقال بعضهم لا يلزم من هذا، فإنه لم يثبت أن كل من كفر من المسلمين كان يؤمر بالاغتسال، لكن القول الأول هو الراجح، وهو مذهب أحمد ومالك رحمهم الله تعالى، يلزمه أن يغتسل. ولا يلزم أن تقول ينطق بالشهادتين، ما هو في الأصل مسلم وسيصلي، وإلا ولو اغتسل ونطق بالشهادتين ولم يصلي فإنه يبقى كافرا، وإلا ما علمت دينه فقضيت أن ينطق، وهو لابد أن ينطق، هو فعل هذا ثم بعد هذا سيقوم يصلي ويعاود دينه، لكنه على خطر عظيم. في مسألة نضح الثوب بعد البول ذكرتم أن هذه فتوى هذه خاصة، وقد صحح الشيخ الألباني حديثا بهذا المعنى. أنا ما أدري من تقول له ذكرتم، لأنني ما أعرف قضية فتوى خاصة، فما أدري يعني علاقة الكلام. على كل حال نضح الثوب بعد البول هذا الذي صححه الشيخ الألباني كما تقول في تمام منا، إنما في نضح الثوب بعد بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل، هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، إذا بال الصبي الرضيع الذي يكتفي بالرضاع من أمه قبل أن يأكل، فبوله أيضا نجس، لكن خفف فيه لعموم البلوى بالنضح، يكتفى بالرش رش الماء عليه ولا يلزم غسله، بخلاف بول الصبي غير الرضيع والجارية والكبير وغيرهم فإنه لابد من غسله. والد بصق في وجه ابنته، هل عليه كفارة يمين؟ وما علاقة اليمين بالبصق في الله؟ وكان بسبب عدم الإطاعة لأمر من أوامر الله. على كل حال ليس عليه إلا الاستغفار، لأنه لا يجوز له البصق في الوجه، لأن الوجه يعني محل التكريم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. فإذا نهى عن ضرب الوجه فمن باب أولى ينهى عن البصق، لأن البصق أشد، ربما كانت تحتمل الضرب ولا تحتمل البصق، كما نهى الله تعالى عن قول أف وعن غيرها من باب أولى. أما واحد يقول نهينا عن قول أف وأما الكف فالكف يعني غير الأف، لا، الكف أشد من الأف، وكذلك البصق أشد من الضرب، وهذا لا يليق حتى لو كان يعني في عدم إطاعتها لأمر من أوامر الله. ما هكذا تورد يا سعد الإبل، ما هكذا يعني يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يدعى إلى الله سبحانه وتعالى، بل ربما كان هذا فيه تنفير، فمن فعل بهذا ربما يعني عاندت وتركت واستمكن منها الشيطان، هذا قبيح، لكن ليس فيه كفارة يمين كما تقول، وإنما يكفي الاستغفار ويعني التأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. ما معنى سبحان الله وبحمده؟ سبحان الله يعني أسبح الله تعالى وأنزهه، مقصود بها تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به مما نسبه إليه الكافرون والمشركون والفاجرون والظالمون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبحمده يعني وإضافة الحمد، فالله سبحانه وتعالى هو المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. مسألة تسييد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه، قال بعضهم ينبغي أن نقول سيدنا محمد، وقال قاعدة مقتضاها أن التزام الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل من الاتباع، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي إماما في مرضه صلى الله عليه وسلم، فأبى أبو بكر وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أبو بكر لم ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل اتبع الأدب وهذا أفضل؟ فما ردكم على هذه الشبهة؟ شبهة تدل على جهل قائلها، لأن العبادات أمور توقفية، وقد مر معنا في الحديث قد علمنا كيف السلام عليك فكيف نصلي، قال قولوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقول كذا وكذا. والصلاة عبادة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة حتى لو خرج الصلاة، والعبادات أمور توقفية والأصل فيها المنع، بمعنى ليس لأحد أن يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صل على محمد، ولم يقل اللهم صل على سيدنا محمد. وشبهة أن تقول إنه يعني قال هذا لكن الأدب معه أفضل من الاتباع، طبعا هذا قبيح، لأن الأدب هو الاتباع على كل حال، وأي أدب فوق الاتباع. ثم إننا نقول على طريقتك وعلى فهمك المريض أو على فهمه المريض، لو صح هذا وأن هناك فرق بين الاتباع وبين الأدب، فأي الناس أولى بالأدب، أنت أم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل فات هذا الأدب أبا بكر وعمر وعامة الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وجئت أنت بما لم تستطعه الأوائل وأتيت بالتائهة كما يقولون، أم أنك غير متأدب يا من ترى يعني تسييد، حتى أنك لا تحسن اللفظ، اللغة لا تسمى تسييد تسمى تسويد، ولهذا ما يزعم من حديث لا تسيدوني حديث ساقط حتى في اللغة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلحن لو كان سيقول قال لا تسودوني، فالمقصود التسويد وليس التسييد. على كل حال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا أن نصلي عليه بأن نقول اللهم صل على محمد لا أن نقول على سيدنا محمد، وليس في هذا أنه ليس سيدنا، هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، لكن سيدنا علمنا أن نتأدب معه على هذا النحو الذي قاله، وألا نخرج عن شريعته وملته، فلا نبتدع بدعوة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو فتح هذا الباب لخرج كل واحد بدين جديد، واحد قال لك والله من الأدب أقول سيدنا، واحد تاني قال والله أنا أكثر أدبا أقول سيدنا وحبيبنا، وده غلط ولا أدب؟ أدب. والتالت سيدنا وحبيبنا ورئيسنا وأمرنا، ونقعد بقى نعمل زي جماعة اللي بيغنوا للرؤساء والأمراء وتبقى المسألة يعني أغاني، ويخرج الدين ويبقى كل واحد له دين مستقل، وبعد 20-30 سنة تلاقي واحد بيقول 30-40 صفحة في قبل ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، تبقى المسألة يعني لعب كما يلعب الصبيان، وليس الدين هكذا. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، ده لو كان فقيه، فكيف هذا جاهل الذي يقول هذه الشبهة؟ ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو أن من لا يعلم يسكت خلاص ما فيش مشكلة، لكنهم لا يسكتون على كل حال. ومثل هذا القائل الذي يقول لا بد من تسييد النبي ومع أنه لا يعرف اللفظ في اللغة، قد لا يحسن الوضوء وقد لا يحسن الصلاة، ثم ينازع في بعض هذه المسائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يريد الذهاب للعمرة، فهل له أن يطلب من أصحاب أعمال الخير الإعانة على الذهاب للعمرة؟ ليس له ذلك، لأن العمرة غير واجب عليه إلا أن يكون معه كلفتها، ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا، والعمرة واجبة أيضا كالحج، لكن إذا لم يستطع فليس عليه حرج. أما أن يتجشم لهذا أن يذهب فيتكفف الناس يا جماعة الله أنا عايز أحج أعينوني أو يعني أعطوني، هذا غير لائق، بل العلماء بحثوا في مسألة الوضوء إذا لم يجد له الماء إلا يعني أن يطلبه من أحد، قالوا إن كان طلب للماء الذي سيتوضأ به يعني فيه كلفة عليه فليس له أن يعني فيه منة فليس له أن يأخذه من الناس ويكفيه التيمم، وإن كان طلبه من غير منة لا بأس. إلى هذا الحد تراعي الشريعة نفسية الإنسان وتكريم الإنسان، ولا تنزل به إلى المستوى الذي يتكفف فيه الناس. حتى ماء الوضوء إن لم يكن عندك ماء وضوء وتعرف أنه عند فلان وأنك لو طلبته منه أعطاك، لكن يعني فيها جميلة، إن كان فيها جميلة لا تطلبه وتيمم، لأنه ليس الماء إلا عنده، وإن كان ليست فيها مثل هذا وخف عليك فلا بأس، فهذا من باب أولى. فكيف بأن تطلب من الناس مالا ليعينوك على العمرة؟ لو احتسبت وسألت الله سبحانه وتعالى فالأمر واسع. وقعت في مكيدة الاستمناء والنظر إلى النساء، وكلما أتوب وأقسم أن لا أعود أظل هكذا، ثم يعني نعم الإرشاد إلى الطريق. على كل حال في هذه المسألة المتكررة بالاستعانة بالله عز وجل ومجاهدة النفس وعلاج الفراغ الذي يكون عند الإنسان، هذا لا يكون إلا بالفراغ. كلما وجد الإنسان فراغا يعني تسلط عليه الشيطان بالأفكار الرديئة والوساوس الخبيثة، ثم يعني يسخنه، ثم كان ما كان مما لست أذكره، فظن شرا ولا تسأل عن الخبر، ما فيش بقى فظن خيرا فظن شرا. فماذا يفعل؟ يفتح الباب البيت ويجري ينزل في الشارع، خلاص برد هيعمل ايه في الشارع؟ يخرج يجلس معهم في كانوا بيجلسوا في المطبخ ولا بيجلسوا في الصاله ولا بيجلسوا في اي مكان، يجلس مع يجأر الى الله يتوضا ويروح يصلي، ينزل في السجود ويستغيث بالله، كل هذا يذهب عنه، ينزل يجري يذهب الى المسجد، يجاهد نفسه يعالج فراغه. لا بأس بلعب الرياضه ونحو ذلك حتى لا يكون في وقته فراغ، يجتهد في طلب العلم، يلزم نفسه كل يوم من صحيح مسلم اقرا بلاش 80 صفحه 60 صفحه 50 صفحه، خلاص يبقى عنده مشغول عنده وظائف، واليوم يخلص لسه ما حصلتش، فالحق لسه لك 20 صفحه. من اين يتسلط عليه الشيطان بالافكار الرديئه؟ قول له تعالى بقى نستمني وتعالى ننظر، خلاص هو فوق اعلى، هو في 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 العلو، فلا ينظر الى وهو فوق لا ينظر الى الدناءه والى اسفل. لكن واحد فاضي قاعد تحت هيعمل ايه يعني؟ ما مروش الا هذا. هل يجوز وصف احد بالنفاق اذا ظهرت عليه علامات النفاق؟ لا، لأن النفاق منه النفاق الاعتقادي وهو كفر، ومنه النفاق العملي. فخير من هذا أن تقول يعني هذا يعني مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو تذكر بحديث النفس، لكن لا تقول فلان منافق. أتحب أن يقال لك إنك منافق وما أكثر ما فعلت علامات النفاق وكلنا هذا الرجل؟ ولا تقول لا بالنسبة لي ما فيش داعي. طيب وبالنسبة لغيرك أيضا كذلك، تحدث في مشكلة تمس أشخاصا غير موجودين تعتبر غيبة ونميمة لمعرفة الحق من الباطل؟ هذا يختلف، يختلف باختلاف نوع المشكلة وباختلاف القصد من التحدث في هذه المشكلة. فربما كان هذا جائزا، كما لو كان رجل أراد أن يتزوج مثلا من امرأة وجاء يسأل يا جماعة أناسب هذه الأسرة أو لا أناسبها، وهذه البنت بنتهم الكبيرة أريد أن أتقدم لها، فأقول لك بعض الناس لا والله ابعد هذه الأسرة يعني لا أنصحك، وهذه البنت يعني ليست بهذه الديانة، هذا الأصل النغيبة. لكن هذا يجوز بقصد التحذير والنصح للدين، وإلا الرجل سيقع وتزوج ممن يعني تشيبه قبل المشي، فالنصيحة هنا واجب. وهكذا بقية المسائل التي يجوز فيها القدح، القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، ما سوى هذه الستة المشهورة فالأصل فيها المنع من التحدث في ما يمس الأشخاص الغائبين، وتسمى غيبة ولا يقال غيبة، لأن الغيبة من الغياب. وأما النميمة فشيء آخر، الإيقاع بين الناس هذه النميمة، فهذا لا يجوز لو هو جالس ولا هو غيب، النميمة أشد، النميمة إيقاع. قد تكون الناس جالسين اثنين جالسين تقول له واحد يا أخي بس ملكش تنظر له النظرة دي، لا 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 أنا ما أحبش منك كده، ما تيجي عتاب تقول شو بيبص لك إزاي، لا ده هو ما هي دي النميمة، متوقع بين الناس حتى يقوم يعني يتهرشون تهرش الديكة وأنت يعني يا جماعة ما قلت لكم هذا، طب يا جماعة هدوا الموضوع، أنت سخنت الجو، وهذا من النميمة من يعني أول درجاتها، فكيف بما فوق ذلك؟ والخروج من هذا بالتوبة والاستغفار، وإذا أمكن يعني الاستحلال هذا أو الدعاء له وذكر محاسنه أمام من ذكرت أمامه مساوئه. اسم السيد بمخالفة شرعية، السيد الله كما قال عمر رضي الله عنه، فأخف منا لو قلنا سيد، وما أكثر السادات يعني سيد تمشي، بلاش السيد. لما تقولون ما لا تفعلون، هل تنطبق على من يعصي أو يذنب وهو يأمر الناس بترك المعاصي من باب الأمر بالمعروف وليكون بذلك منافقا، أم أن له ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم يكون عليه وزر مضاعف؟ فاتقوا الله ما استطعت، واجب عليه أن ينتهي عن هذا حتى يكون لكلامه أثر ولا بد، لكن ليس معنى هذا أن يتوقف عن الأمر والنهي حتى ينتهي، وإلا ود الشيطان لو ظفر بهذا. فالمسألة فيها طرفين وسط، بعض الناس يعني يكون عنده إسفاف في هذا الباب فينشغل بنصح الناس وهو يعني أبعد ما يكون، هذا قبيح وجد قبيح. وبعض الناس العكس، يقول أنا لا أمر أحدا ولا أنهى أحدا لأنني مقصر، ولما انتهي من التقصير أمر. ومتى ينتهي من التقصير؟ ليس معصوما، هذا طرف آخر. بعض الناس يتوسط، يجتهد في تقوى الله سبحانه وتعالى على قدر استطاعته ويحرص على الطاعة، ثم لا يفوت فرصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا يعني هذه ولاية الله سبحانه وتعالى، يقوم بحق الله سبحانه وتعالى، وإن بدل منه شيء يستغفر ويكره ذلك من نفسه، لكن لا يتوقف عن الأمر والنهي. من يقول إن الدين ليس باللحية ولا بتقصير الثياب، هل هذا يؤذي الله ورسوله؟ إن قصد بهذا تهوين المسائل الشرعية والتكاليف الشرعية وما تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم من هدي وسمت وأداب، فهذا من أعظم ما يكون من إزاء الله ورسوله، لأنه يقصد بهذا كمان إزاء المؤمنين. أنا ما أجي عليك أقول لك الدين مش في يعني أنت ولا حاجة، هذا إزاء لله وللرسول للمؤمنين. وإن كان قصده يعني أن هذا لا يكفي وإنما لابد معه من انضباط وضوابط الشريعة، فهذا حسن، لكن هذا الاحتمال لأجل هذا لا ينبغي أن يطلق هذه الكلمات خصوصا، ولا يتصور من مؤمن دين أن يقول مثل هذا، لأنه خشية أن يفهم عنه تحقير ما عظمه الله تعالى. والله تعالى يقول ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام كافة، في كل الإسلام، ونهى عن الذين يعني يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فإذا كانت لحية من الدين فهي أمرها عظيم وينبغي أن يعني يعظم، وإذا كان تقصير الثياب من الدين فكذلك، وغير بعيد عليك موقف عمر رضي الله عنه لما احتضر ودخل عليه الناس يعني في مرض موته وهو يموت الآن، فدخل عليه شاب وجعل يذكره بالله ويثني عليه كما هي السنة في يعني حمل الميت على الرجاء عند موته، ثم إن الشاب مضى فلحظ عمر وهو يجود بنفسه باقي دقائق أو ربما ثوان على الموت، فقال علي بالشاب لما لحظ أن ثوبه طويل، فقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. هذه طريقة عمر، فهل كان هذا أمرا يعني من السفاسف أو الأمور الصغيرة أو الجزئية أو الفرعية أو يعني نحو ذلك؟ لو كان ذلك ما فعله عمر، فإما أن نتهم عمر رضي الله عنه بأنه غير حكيم وتصرف تصرف غلط واهتم بالجزئيات على الكليات وبالقشور على اللباب، وإما أن نتهم الذي يقول هذا الكلام. ما رأيكم نتهم من؟ نتهم هذا الجاهل الذي يخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أضع مالي في البوسطة وبعد علمي بحرمة ذلك أنا وأن أسحبه، فكيف أتصرف في الأرباح التي خرجت في السنين الماضية؟ تحتسب عند الله سبحانه وتعالى وتأخذ أصل المال، والأرباح مال خبيث لا بركة لك فيه حتى لو أنفقته، فتخرجه في المصارف العامة، يعني تلاجة مية في مستشفى، تدفع في مستشفى السرطان، في الأشياء العامة التي ولا تنتفع به. أعمل مدرس رسم ويجب علي رسم الأشخاص ولا مفر، وقد علمت أنها حرام، فهل يمكن أن أرسم الأشخاص بغير عينين ورقبة؟ أما حكم رسم الحيوان والنبات؟ أما النبات فالأمر فيه واسع، وأما الحيوان فهو داخل في النهي، لأن المقصود به لأن النهي عن رسم الأشخاص، لأن النهي عن هذا مضاهات خلق الله سبحانه وتعالى. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقته، فكل صورة رسمتها تؤمر بإحيائها ولست بقادر. فهذا الأمر شديد. وأعتقد أن من السهل إن شاء الله على يعني من كان دينا واستعان بالله أن يخرج من هذا، اهتم بالموضوع التي فيها الشجر والحجر، كما أفتى ابن عباس رضي الله عنه بعض أمثالك، قال لو كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر والحجر وما لا روح فيه، اهتم بهذا. وقضيت بقى أن الموجه يجي وبيحدد وبيرتب وبيشوف، الله عز وجل يكفيك هذا كله، وإن شاء الله الأمر يتسع. وندعو لك إن شاء الله أن ربنا يعينك على الطاعة. كلما فعلت خيرا أو أطعت الله أشعر بأنني اقتربت من الله وأعجب بكثرة الحسنات. إن كان ما تقصده أعجب بكثرة الحسنات يعني أن تفرح بالطاعة، فكلنا هذا رجل وهذا طيب وحسن وهذا من علامة الإيمان. وإن كانت ما تقصده أن تدل على الله، تقول يعني أنا بقى عملت اللي محدش عمله وأنا شايف أن أنا كده يعني المفروض يعني أن أنا أكون يعني الإمام الشافعي أو مالك، أو حتى شافعي ومالك مين المفروض أكون يعني حسن البصري، لا 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 لا، خلينا في أبو بكر وعمر، وشايف نفسك يعني منفوخ، هذا العجب المحرم. عالج نفسك بالتواضع والنظر في يعني سوءاتك وغدراتك، واستحضر ان انت يعني على هذا الحال وانت برضو اللي فعلت كذا وكذا، ولن تعدم ذنوبا. هذه الثانية قبيحة، اما الاولى بان تفرح بالطاعة فهذا حسن. هل يصل ثواب العمرة من حي الى قريب ميت؟ يصل ان شاء الله على الراجح، خصوصا اذا كان هذا القريب لم يعتمر. وهل يصلي الابن عن الوالدين المتوفين؟ لا، أما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد. دليل عدم ستر جنازة الرجل أثناء حملها، إن هذا هو الأصل، وهذا الذي عهد عن السلف أن النعش يوضع في، وأما وأيضا الآثار اللي وردت في بعض النساء أنها كانت تستحي يعني حتى في موتها من حيائها ألا يكون عليها، فصنعت النعوش التي تغطي نعوش النساء. فإذا يعني فهذه الآثار في حق النساء تدل على أن الأصل أن جنازة الرجل لا تستر بما نفعله نحن على هذا النحو، وإنما توضع في أثواب الجنازة المعروفة الكفن، ويكون الكفن ظاهرا للناس. وهذا فيه أيضا موعظة أبلغ مما لو وضعنا عليها الخشبة، وعلى الخشبة كمان الغطاء، وكل هذا على اكتاف الناس صعب. يعني انا الحقيقه انا متعجب مما نفعله في بلادنا من الخشبه بتاعه النعش، ثقيله جدا، لو شلناها تقيله، لو شلناها وحدها فارغه تقيله. فلقيت بعض اخواننا النجارين او الاغنياء يعني يصنعون لنا شيئا بديلا، يعني خشبه خفيفه كده بحيث بدل الكرب اللي احنا بنتحمله من ثقل، مش حاسين بالموضوع اللي إذا كان علي مبلغ بسيط لأحد الناس ثم لم أجده يعني هذا، فأخرجت هذا المال صدقة لصاحبه، ثم اتضح لي أن هذا المال من حق شخص آخر ولكن لا أعرف مكانه أيضا. محتاج تركيز. فهل لابد من نية للشخص الآخر أم الله يوصل المال لصاحبه الحقيقي، أم علي أن أخرج هذا المال مرة أخرى؟ الله يا أخي أنت عجيب. أخرجت هذا المال صدقة لواحد واتضح أنه واحد ثاني، إذا وجدت هذا الثاني فيلزمك أن تذهب إليه بالمال أو تستحله، وإذا لم يوجد هذا الثاني أيضا فالظاهر أنه لا يلزمك أن تعيد إخراج المال مرة أخرى، لأن قصدت إخراج المال صدقة عن صاحبه الذي لم تجده، فسواء كان هو الذي ظننته أو غيره فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. الدليل على بدعة الخميس الكبير والصغير والأربعين أن هذا ليس من هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد كان الصحابة يموتون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومات هو صلى الله عليه وسلم، ولم يجتمع أبو بكر وعمر والصحابة وعملوا الخميس الكبير والمتوسط والصغير والأربعين والثانوية الأولى والثانية، وإنما هذا من مشابهة الكفار، هذه بدعة الكفار، ليست حتى بدعة مسلمين فتكون حراما، بدعة وبدعة كفار، ونحن يعني نتأسى بالكفار في هذا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا لأن الوقت أخذنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.